من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المسألة الأولى، وانتهى الكلام إلى ما ذكره السيد الماتن من التفرقة بين صورة الاشتباه في التطبيق حيث يحكم فيها بالصحة، وبين صورة الاشتباه على نحو التقييد حيث حكم فيها بالبطلان وعدم الصحة. الكلام في الاشتباه، المقسم لهاتين الصورتين ولهذا الباحث هو الاشتباه، إذا اشتبه المكلف في التطبيق، ودائما هو يشتبه في التطبيق في كلتا الصورتين التي حكموا فيها بالصحة والتي حكموا فيها بالبطلان. وعلينا أن نبحث أنه ما هو الضابط الحقيقي للصورة الأولى التي حكموا فيها بالصحة والتي سميت في كلماتهم واصطلاحا لحالة الاشتباه أو الخطأ في التطبيق، بحيث أنه كلما قيل بأنه هنا يوجد خطأ في التطبيق لازمه شنو؟ الحكم بالصحة، يحكم فيها بماذا؟ بالصحة. وبين صورة الاشتباه على نحو التقييد التي حكموا فيها بالبطلان، وأيضا يفهم من كلماتهم أنه كلما قيل أن الاشتباه في المقام من باب التقييد أو على نحو التقييد، يعني رأسا يجي الحكم بماذا؟ بالبطلان، يحكم عليها بماذا؟ بالبطلان. فشنو الضابط في كون الاشتباه أو في التطبيق أو كون الاشتباه من باب التقييد؟ أو بعبارة أكثر وضوح، ما هو الضابط في الحكم بالصحة والضابط في الحكم بماذا؟ بالبطلان، ما هو الضابط؟ مع أن كل منهما، هذه النقطة مهمة لتوضيح الباحث، أنه مع كل منهما هو اشتباه في التطبيق، كل منهما اشتباه في التطبيق. يعني إذا تلاحظون الصورتين اللتين ذكرهما السيد الماتن، في كل منهما يوجد اشتباه في التطبيق. الصورة الأولى الاشتباه في التطبيق واضح، قصد الأمر الفعلي المتعلق بالصوم، هذه الصورة الأولى. وشنو عبارته؟ لا قبلها شنو؟ اشتباه هو، واشتبه وتخيل أن الأمر الفعلي هو الأمر شنو؟ الأمر القضائي، فقصده، قصد الأمر شنو؟ القضائي. اشتباه بالتطبيق، يعني هو قصد الأمر الفعلي المتعلق بالصوم، لكن اشتبه، طبق الأمر الفعلي الذي قصده على من؟ على الأمر القضائي، بينما هو في الواقع على من ينطبق؟ بحسب الفرض. على الأمر شنو؟ لا داعي، لأنه فرض المسألة المثال هو هذا، أنه إذا كان مأمورا بالأداء في الواقع، لكن هو اشتبه، تخيل أنه مأمور بماذا؟ بالأمر القضائي. الصورة الأولى تقول قصد الأمر الفعلي المتعلق بالصوم، واعتقد أنه هو شنو؟ هو الأمر القضائي فقصده، واشتباه بالتطبيق واضح، اشتباه. الصورة الثانية شنو؟ الصورة الثانية هي هاي، يقول هو لا يقصد الأمر الفعلي، ابتداء يقصد الأمر شنو؟ القضائي، مع أنه الأمر في الواقع وياهو هو الأمر الأدائي، لكن ابتداء قصد الأمر القضائي، قصد الأمر القضائي. هنا هو مشتبه، هنا أيضا هو مشتبه، مشتبه. ليش يقصد الأمر القضائي؟ لأنه يعتقد أن ما اتشغلت به ذمته وما توجه إليه هو الأمر شنو؟ القضائي، مع أنه ليس كذلك في الواقع بحسب الفارق. هنا أيضا اشتباه، هنا أيضا يوجد اشتباه. هو يعتقد أن الأمر المتوجه إليه والمتعلق بالصوم هو الأمر القضائي، بينما في الواقع الأمر المتوجه إليه والمتعلق بالصوم هو الأمر شنو؟ الأدائي. هذا اشتباه في التطبيق. إذن ما هو المائز بين ماذا؟ بين الصورتين. الذي يستفاد من كلماتهم في هذا المورد وفي غيره من الموارد التي تعرضوا فيها لذلك هو أن الاشتباه في التطبيق يتحقق في كل مورد ينحل فيه قصد الأمر الخاص أو قصد الخصوصية، قصد الأمر الخاص أو قصد الخصوصية، هذا القصد ينحل فيه إلى قصدين، إلى قصدين، أحدهما قصد امتثال الأمر الفعلي على ما هو عليه في الواقع، والثاني قصد الخصوصية، والثاني قصد الخصوصية، ينحل إلى قصدين. في كل مورد قصد الخصوصية، عندما يقصد المكلف الخصوصية يقصد الأمر الخاص اشتباها. إذا أمكن تحليل هذا القصد إلى قصدين، تفكيك هذا القصد إلى قصدين، قصد متعلق بالأمر الفعلي على ما هو عليه في الواقع، والثاني متعلق بالخصوصية بالأمر الخاص، إذا كان كذلك هذا يحكم عليه بماذا؟ بالصحة. هذا يحكم عليه بماذا؟ بالصحة وبتحقق الامتثال. لكن تحقق الامتثال باعتبار القصد شنو؟ الأول، باعتبار القصد الأول. والثاني القصد الثاني قصد الخصوصية هذا لا أثر له، هذا لا أثر له ولا يضر بتحقق الامتثال، ولا يضر بتحقق الامتثال. هنا يحكم بالصحة. هنا الذي هذا الاصطلاح جرى على أن يعبر عنه بماذا؟ بالاشتباه في التطبيق. هذا اصطلاحا يسمى بالاشتباه في التطبيق، هذا هو الاشتباه في التطبيق. كلما استطعنا أن نحلل تحليل واقعي حقيقي مو تحليل فرضي، قصد المكلف للخصوصية إلى قصدين، قصد للأمر الفعلي المتوجه إليه وقصد للخصوصية، هنا يكتفى بقصد الأمر الفعلي المتوجه إليه في تحقق الامتثال والحكم بالصحة، يكفي هذا المقدار. هذا الانحلال، هذا الانحلال متى يتحقق؟ متى يتحقق هذا الانحلال؟ متى يمكن أن ندعي أن قصد المكلف للخصوصية ينحل إلى قصدين وبالتالي تترتب الصحة عليه؟ هذا ضابطه هو هذا، أن يكون متعلق الأمر أو موضوع الأمر لا فرق بينهما، أن يكون هو نفس الطبيعة بلا دخل لأي خصوصية فيها، هو نفس الطبيعة. إذا كان متعلق الأمر أو موضوع الأمر هو ذات الطبيعة من دون أن يكون هناك دخل للخصوصيات في متعلق الأمر أو موضوعه، حينئذ يحقق هذا مسألة الانحلال. حينئذ قصد المكلف بالخصوصية قهراً ينحل. ماذا ينحل؟ إلى قصدين بالبيان الذي ذكرناه. مثلاً الأمر بدفع الزكاة، الأمر بدفع الزكاة، الأمر بالائتمام، الأمر بالائتمام. ما هو موضوع الأمر بدفع الزكاة؟ فقير، طبيعة، ذات الطبيعة، بلا دخل للخصوصيات، خصوصية هذا الفقير وخصوصية هذا الفقير. واضحنا ليس الدخيل في ماذا؟ في المأمور به. المأمور به هو ماذا؟ هو دفع الزكاة إلى الفقير، هذا هو المأمور به. موضوع هذا الحكم هو الطبيعة، من دون أن يكون تكون للخصوصيات، أن تكون الخصوصيات دخيلة فيه، دخيلة فيه. الأمر بالائتمام ما هو موضوعه؟ العادل، طبيعي العادل، خصوصية زيد العادل، خصوصية عمر العادل، ليس الدخيل في ماذا؟ في متعلق الأمر أو موضوع الأمر، ما له علاقة بها. خصوصيات لا علاقة لها بالأمر إطلاقا، وإنما الأمر متعلقه أو موضوعه ذات الطبيعة. هذه الأوامر إذا كانت بهذا النحو يكفي في امتثالها، كما هو الحال في كل الأوامر، يكفي في امتثالها الإتيان بالمأمور به مع قصد أمره، هذا يكفي في امتثالها. هذا كما هو الحال في كل الأوامر، كل الأوامر يكفي في امتثالها الإتيان بالمأمور به مع قصد ماذا؟ مع قصد أمره. أوامر العبادية طبعا نتكلم عنها، مع قصد أمره. هذا الأوامر أيضا حال حساء الأوامر، يكفي في امتثالها الإتيان بالمأمور به مع قصد أمره. زين، المأمور به ما هو؟ افترضنا ذات الطبيعة، افترضنا هذا المأمور به هو ذات الطبيعة. فإذا جاء بالطبيعة، طبعا الطبيعة جاء بالطبيعة في ظن فرد من أفرادها، في ظن فرد من أفرادها، إذا جاء بالطبيعة وقصد امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة، كافي هذا، يتحقق الامتثال ويحكم بالصحة، قهرا يحكم بالصحة، لأنه لا مجال للحكم حينئذ بالبطلان بعد فرض الإتيان بالمأمور به بقصد الأمر المتعلق به. زين، في الأمثلة السابقة في مسألة الاشتباه، في مسألة الاشتباه، إذا دفع الزكاة إلى زيد الفقير أو ائتم بزيد العادل، ائتم بزيد العادل، وكان يعتقد أنه ليس زيدا، أنه شنو؟ عمر. أعتقد أن عمر هذا، فدفع الزكاة إليه معتقدا أنه عمر، بينما هو في الواقع كان منه زيد، فدفع الزكاة إليه معتقدا أنه عمر. في هذه الحالة نقول يتحقق الامتثال، يتحقق الامتثال، حتى هاي نقطة مهمة، حتى إذا فرضنا أن قصد الدفع إلى عمر، وهو قصد الدفع علما إلى عمر، لكن اشتباه نطبق على من؟ على زيد. اشتباه نطبق على زيد. ما يقصد الدفع إلى زيد، ما يقصد الدفع إلى زيد، ما يقصد الاهتمام بزيد، وإنما ما يقصده هو ماذا؟ هو الدفع إلى عامر، ويريد أن يفعل عامر، يريد أن يأتم بعمر العادل، لكن اشتباها هو دفع المن إلى زيد العادل. اشتباها أتم بزيد ماذا؟ بزيد العادل. أقول أنه لا بد من الالتزام بالامتثال بتحقق الامتثال والصحة هنا، حتى إذا فرضنا أن قصد دفع الزكاة إلى عمر كان مأخوذا على نحو التقييد، حتى إذا كان مأخوذ على نحو التقييد، فضلا عما إذا لم يكن كذلك، مع ذلك لا بد أن يحكم بالامتثال. المقصود من أخذ قصد الدفع إلى عمر أو الاهتمام بعمر قصد الشخص نفسه، القصد مو الواقع الخارجي. الواقع الخارجي هو شنو صلى خلف منه؟ زيد دفع الزكاة إلى زيد، لكن ما يقصده هو الدفع إلى عامر. أقول حتى لو كان قصده هذا مأخوذ على نحو التقييد. شنو يعني مأخوذ على نحو؟ يعني هو لا يريد أن يدفع إلى غيره، هو بحسب قصده يريد أن يدفع إلى عامر لغرض من الأغراض، جائز له ذلك، بحيث لو علم أن هذا زيد لما دفع الزكاة شنو إليه. لو علم أن هذا زيد لما أتم به، هو يريد أن يأتم بماذا؟ بعمر. هذا معنى أن القصد قصد الائتمام بعمر أو قصد الدفع إلى عمر مأخوذ على نحو شنو؟ التقييد. ليس مأخوذ على نحو التقييد عن شنو؟ يعني هو لا معنى عنده من أن يصلي خلف زيد أو خلف ماذا؟ أو خلف عمر، بحيث لو ظهر له قبل ذلك أن هذا زيد أيضا لصلى خلفه ولدفع إليه ماذا؟ أو دفع إليه الزكاة. أقول حتى لو كان قصده مأخوذ على نحو التقييد أيضا هنا لا بد من افتراض تحقق الامتثال والحكم بالصحة. لماذا لا بد من افتراض تحقق الامتثال؟ نقول ذلك باعتبار ما افترضناه من أن الموضوع هو ماذا؟ هو ذات الطبيعة. المأمور به هو ذات الطبيعة، يعني النقطة المأمور به هو ذات الطبيعة بلا خصوصية. فهذا الشخص المكلف وإن قصد الدفع إلى عمر، وإن قصد الائتمام بماذا؟ بعمر على نحو التقييد، أن نفترض هذا على نحو التقييد، بحيث أنه لا يريد الدفع إلى غيره، لا يريد الائتمام بغيره، إلا أنه إنما يقصد الدفع إلى عمر. أحسنتم، باعتباره فقير يقصد الائتمام بعمر، يقصد باعتبار عادل. لماذا؟ لأن المأمور به هو ماذا؟ هو ذات الطبيعة. فهو وإن قصد الائتمام بعمر لكنه بأي اعتبار؟ لكونه عادلا، لأن المأمور به خال من الخصوصيات. المأمور به هو ذات الطبيعة الخالية من الخصوصيات، فإذا قصد الائتمام بعمر إنما يقصد الائتمام بعمر باعتباره عادلا، وإذا قصد الدفع إلى عمر فإنما يقصد الدفع إليه باعتباره فقيرا. حتى إذا قصد الخصوصية، حتى لا قصد الخصوصية بأن أخذه على نحو التقييد كما فرضنا. وهذا يعني أن المكلف قصد امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة، وحينئذ يتحقق الامتثال. هنا قلنا أن الامتثال لا يعتبر فيه أزيد من ماذا؟ من الإتيان بالمأمور به مع قصد الأمر المتعلق به، وهذا جاء بالمأمور به بلا إشكال، لأن المفروض في المثال أن زيد عادل، أن زيد شنو؟ فقير. جاء بالمأمور به، مأمور به الطبيعة، جاء بالطبيعة في ضمن زيد، قاصدا امتثال ياهو، امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة، يقصد امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة. لماذا؟ لأنه عندما يقصد الدفع إلى عامر، قلنا يقصد الدفع إلى عامر باعتباره فقير، باعتباره عادل، لأنه عادل هو يدفع إلى يأتم به، لأنه عادل يدفع إليه الزكاة، لأنه فقير يدفع إليه الزكاة. هذا يستبطن ماذا؟ يستبطن قصد الأمر المتعلق بماذا؟ بالطبيعة. فإذا كان قاصدا للأمر المتعلق بالطبيعة، وإن قصد الخصوصية، وإن قصد الخصوصية وجاء بالمأمور به خارجا، يتحقق الامتثال ولا حاجة إلى الإعادة، بل يكون ما جاء به صحيح ومجزي، ولا حاجة حينئذ علما إلى الإعادة، لأننا لا نريد منه أكثر من ذلك في مقام الامتثال، أكثر من أن يأتي بالمأمور به مع قصد الأمر المتعلق بماذا؟ بالمأمور به، يعني بالطبيعة. وهذا شيء متحقق في محل الكلام، وتمام النكتة هو أن المأمور به هو ذات الطبيعة، والخصوصيات ليست دخيلة في ماذا؟ في المأمور به. وهذا هو اللي ذكرناه في الضابط السابق، أن قصد الخصوصية ينحل إلى قصدين، يعني قصد الدفع إلى عمر، هذا القصد اللي فرض فيه أنه موجود عند الشخص، قصد الدفع إلى عمر، قصد الاهتمام بعمر، هذا هو ينحل هذا إلى قصدين، إلى قصد امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة، زائدا قصد الخصوصية. الصحة والامتثال إنما هي باعتبار ماذا؟ باعتبار القصد الأول، يعني قصد الأمر المتعلق بماذا؟ بالطبيعة، قصد الطبيعة، لأنه إنما يدفع إلى عمر كما يقصد الدفع إلى عمر باعتباره شنو؟ باعتباره فقير، باعتباره عادل. إذن هو يقصد ماذا؟ يقصد الطبيعة، لكن يعتقد أنها متحققة في ضمن ماذا؟ يقصد أنها متحققة في ضمن عمر ولو على نحو التقييد. هذا معنى أنه ينحل إلى قصد الطبيعة وقصد الخصوصية. الصحة والامتثال إنما هي باعتبار قصد الطبيعة، قصد الخصوصية يلغى، لا أثر له ولا يضر بتحقق الامتثال. لماذا؟ لأن الخصوصية ليست معتبرة في المأمور به، لأن الخصوصية ليست دخيلة في المأمور به، هل يقصدها؟ زائد يكون، لغو يكون، لا يؤثر في ماذا؟ في تحقق الامتثال وفي الحكم بصحة ما جاء به. هذا هو الميزان، هذا يمكن أن يقال في كل ما كان من هذا القبيل، يعني كل الأوامر التي يكون متعلقها أو موضوعها ذات الطبيعة، الاشتباه فيها لا يكون مؤثر على ماذا؟ على الصحة ولا على تحقق الامتثال. لماذا؟ لأنه حتى إذا فرضنا أنه قصد الخصوصية، حتى إذا فرضنا أن قصد الخصوصية كان على نحو التقييد، حتى على نحو التقييد بالمعنى الذي ذكرناه، مع ذلك هذا لا يمنع من تحقق ماذا؟ من تحقق الامتثال ومن الحكم بالصحة. هذه الحالة هي اللي تسمى في اصطلاحاتهم بحالة الاشتباه بالتطبيق. اصطلاح أن الاشتباه بالتطبيق مقصود بها هذه الحالة، وهي التي حكموا فيها بماذا؟ بالصحة. وهي التي حكموا فيها بالصحة، هذا الاشتباه في التطبيق. التقييد، الاشتباه على نحو التقييد اللي هو في قبال ذاك والذي حكموا فيه بالبطلان، هذه تتحقق. اشتباه على نحو التقييد يتحقق فيما إذا كان موضوع الأمر أو متعلقه من العناوين القصدية، إذا كان العناوين القصدية هذا يكون من باب الاشتباه. الاشتباه فيها يكون من باب الاشتباه من نحو التقييد، ويكون محكوما بالبطلان عندهم. إذا كان المتعلق الأمر أو موضوع الأمر من العناوين القصدية، عناوين القصدية يعني شنو المقصود بها؟ عناوين متقومة بالقصد، متقومة بالقصد، فلا تتحقق إلا بماذا؟ بقصدها، لا تتحقق إلا بقصدها. كما ادعي ذلك وقيل ذلك في الظهر والعصر، خصوصية الظهر وخصوصية العصر من الخصوصيات القصدية التي لا تتحقق إلا بالقصد، لا تتحقق إلا بالقصد، فلا بد من قصدها لكي تتحقق. لا يمكن للإنسان أن يحقق صلاة الظهر إلا بأن يقصد شنو؟ هذه الخصوصية. لا يمكن للإنسان أن يحقق صلاة العصر، أن يأتي بأربع ركعات، إلا إذا قصد بها شنو؟ عنوان العصر. إلا إذا قصد هذا العنوان، حينئذ تتحقق عصرا. أو تتحقق ظهرا إذا قصد ماذا؟ إذا قصد عنوان شنو؟ الظهر. تقدم هذا الكلام سابقا وقلنا عن سيد الخوي قدس الله نفسه، بناء على أن الظهر والعصر العناوين قصدية، خلنا نفترض ذلك، وإن نحن ناقشنا في ذلك سابقا. حينئذ هذه العناوين إذا كانت من العناوين القصدية، معنى قلنا أنها من العناوين القصدية لا تتحقق بدون شنو؟ بدون القصد. فإذا سنمثل بليل؟ لا لا سنمثل هذا نستعين. فهي لا تتحقق إلا بالقصد، ومعنى أنها لا تتحقق إلا بالقصد معنى أن الصلاة لا تتحقق إلا بماذا؟ بقصد هذا العنوان. لماذا؟ لأن هذا العنوان دخيل في الصلاة، قيد في الصلاة، يعني هي صلاة الظهر. فإذا لم يقصد هذا العنوان صلاة ماكو، لم تتحقق الصلاة كما هو واضح. هذا معنى أن امتثال الأمر بصلاة الظهر، امتثال الأمر بصلاة الظهر هذا لا يكون إلا إذا صلى أربع ركعات قاصدا بها شنو؟ عنوان الظهر، قاصدا بها عنوان الظهر. وهكذا الأمر بصلاة العصر لا يتحقق امتثاله إلا إذا صلى أربع ركعات قاصدا بها شنو؟ عنوان العصر. حينئذ نجي إلى مسألة الاشتباه. إذا فرضنا الاشتباه يعني فرضنا أن هذا المكلف صلى العصر، صلى العصر يعني شنو؟ يعني قصد عنوان العصر، قصد الخصوصية، معتقدا بأنه صلى الظهر قبل ذلك. تخيل، توهم، اعتقد بأنه صلى الظهر قبل ذلك، فجاء وصلى 4 ركعات قاصدا بها شنو؟ العصر. ثم بعد ذلك تبين له الاشتباه، تبين أنه لم يصلي شنو؟ الظهر أصلا، ما صلى الظهر. حينئذ هل يصح ما جاء به ظهرا؟ هاي الصلاة 4 ركعات اللي قصدها عصرا، هل تصح منه ظهرا أو لا؟ هذا محل كلامنا. الجواب على ضوء ما تقدم وأنها لا تصح منه شنو؟ عصرا، ظهرا، بعد ما صلى الظهر. ما يصلي الظهر بعد، يجب عليه أن يصلي شنو؟ أن يصلي الظهر ثم بعد ذلك يصلي العصر. لماذا الجواب هو بالنفي؟ أنه لا تصح منه ظهران السابقة، باعتبار أن امتثال الأمر بالصلاة الظهر يتوقف كما قلنا على قصد كون ما يأتي به ظهران. لماذا؟ لأن عنوان الظهر من العناوين شنو؟ القصدية. يعني لا بد أن يقصد خصوصية كونها هاي 4 ركعات ظهرا. نعم، لا إشكال في أن هذا قصد الخصوصية، قصد العنوان في العناوين القصدية، لا يجب أن يكون تفصيلي، قصد تفصيلي، بل يكفي القصد شنو؟ الإجمالي بلا إشكال. فإما أن يقصد هذا العنوان لكي يمتثل الظهر، الأمر بالظهر، بصلاة الظهر، كي يمتثل هذا الأمر لابد أن يقصد الخصوصية، إما تفصيلا كما احنا نصلي الظهر قبل الشمس، قبل عصر بالاشتباه، فنقصد عنوان الظهر شنو؟ تفصيلا، فنصلي 4 ركعات ونقصد بها شنو؟ الظهر تفصيلا، قصد تفصيلي. وإما أن يقصد بها الظهر إجمالا، قصدا إجماليا، قصدا إجماليا. شلون القصد الإجمالي يصير؟ قالوا بأنه مو مشكلة، يقصد امتثال الأمر المتوجه، يقصد الاتيان بما في ذمته ظهرا أو عصرا، يقصد العنوان العام الساري على كلتا الخصوصيتين والمنطبق على كلتا الخصوصيتين، وهو عنوان شنو؟ ما في ذمتي. هذا سواء كان في ذمته عصرا أو كان في ذمته شنو؟ ظهرا. واضح لي أقوله؟ إذا قصد العنوان العام الذي ينطبق على كلتا الخصوصيتين في مرحلة القصد، كأنه يقول هكذا: أصلي 4 ركعات عما في ذمتي ظهرا كانت، هو يقول خلينا نفترض شيء، يقول صار ظهرا كانت أو شنو؟ أو عصرا، ظهرا كانت أو عصرا. حينئذ هذا العنوان العام قابل لأن ينطبق على هذه الخصوصية وهذه الخصوصية، فإذا تبين في الواقع أن ما في ذمته كان ظهرا انطبق على ما جاء به، انطبق على ما جاء به، وإن لم يقصد عنوان الظهر تفصيلا، لأنه بقصده للعنوان العام الساري والمنطبق على الخصوصيات يكون قد قصد خصوصية الظهر شنو؟ على نحو الإشارة والإجمال، على نحو الإشارة والإجمال. هذا صحيح. فعندما نقول أن امتثال الأمر بالظهر لا يكون إلا إذا قصد العنوان والخصوصية، خصوصية الظهر، هذا صحيح، لكنه هذا أعم من أن يقصد العنوان بالتفصيل كما إذا كان ملتفت وغير شاك وغير مشتبه، أو يقصد العنوان على نحو شنو الإجمال. كيف يقصد العنوان على نحو الإجمال؟ بأن يقصد العنوان العام الساري في الخصوصيتين والمنطبق على كلتا الخصوصيتين في مرحلة القصد. كما قلنا إذا أراد أن يعبر عن قصده يقول هكذا: أصلي عما في ذمتي ظهرا كان أو شنو أو عصرا، ظهرا كان أو عصرا. فإذا كان ما في ذمته في الواقع هو الظهر، خلص هذا كان قصدا إجماليا لهذا العنوان القصدي، وبذلك يتحقق شنو الامتثال. لكن في محل كلامنا لا يوجد كلا الأمرين، هو لم يقصد عنوان الظهر لا تفصيلا ولا شنو ولا إجمالا، لا تفصيلا ولا إجمالا. أما أنه لم يقصد عنوان الظهر تفصيلا فهذا بالفارض، هذا بالفارض هو لم يقصد عنوان الظهر تفصيلا، لأن المفروض في محل كلامنا هو أنه قصد عنوان شنو العاصر، قصد خصوصية العاصر. كلامنا فيه أنه كان معتقد أنه صلى الظهر، فماذا صلى؟ صلى 4 ركعات قاصدا بها شنو العاصر. إذن هو لم يقصد كونها ظهرا بالتفصيل، هذا بلا إشكال، إذن هذا غير متحقق، ولا إجمالا، ولم يقصد عنوان الظهر إجمالا. ليش؟ لأن قصد العنوان، قصد عنوان الظهر إجمالا يتوقف، لاحظوا، يتوقف على قصد العنوان العام الساري إلى كلتا الخصوصيتين والمنطبق على كلتا الخصوصيتين. هذا السريان وهذا الانطباق في عالم القصد، في مرحلة القصد، على كلتا الخصوصيتين يتوقف على تردد المكلف في تعيين الواجب وعدم علمه به، يتوقف على ذلك. إذا كان المكلف مترددا الواجب عليه ما من ظهر أو شنو أو عصر، غير عالم بالمكلف به ومتردد بين الخصوصيتين، عندئذ يمكنه أن يقصد العنوان العام، يقصد العنوان العام سواء كان ظهرا أو كان شنو كان عصرا. الوقت انتهى، جاوز، نكمل هاي مسألة عدم تحقق القصد الإجمالي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.